بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكنا في نسكه عليه الصلاة والسلام، وقلنا بأنه حج في عمره أو بعد هجرته حج مرة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر 4 مرات. قلنا الأولى لم تتم، وإنما رجع من مشارف مكة واتفق مع أهل مكة على صلح الحديبية، وعاد بدون عمرة، وذلك في السنة 6 من الهجرة. في السنة 7 جاء عليه الصلاة والسلام واعتمر عمرة القضاء أو القضية، وبقي في مكة 3 أيام. 3 بعد أن عاد من حنين واعتمر من الجعرانة، يعني الأولى اللي ما تمت أحرم من أبيار علي من ذي الحليفة، والثانية كذلك اللي عمرة القضاء في السنة 7 أحرم بها من ذي الحليفة، وأما 3 فقد أحرم بها من الجعرانة بعد أن عاد من حنين وقسم الغنائم وأدى العمرة وعاد إلى المدينة. الثلاث عمر كل واحدة مستقلة، الأولى ما تمت، والثانية والثالثة تمت، واحدة من ذي الحليفة والثانية من الجعرانة. 4 كانت مع حجة الوداع وهي آخر شيء، وقد حج عليه الصلاة والسلام في السنة 10 من الهجرة، وخطب وبين المناسك وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفعلا لم يتم اللقاء لأنه بعد 2 من عودته عليه الصلاة والسلام مرض وانتقل إلى الدار الآخرة. قلنا أيها الأحباب الحج حج مرة واحدة، وقد نقل لنا حجه من الألف إلى الياء بابا بابا وفصلا فصلا. وجابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله يعني عنه وعن أبيه، وصف لنا الحج كأننا نراه رأي العين، وغيره من الصحابة، لأن مع النبي عدد كبير من الصحابة نقلوا لنا كيف كان عليه الصلاة والسلام يفعل وكيف عد النسك، حتى نقلوا بأنه لما تحرك من عرفة متجها إلى مزدلفة وقف في الطريق وقضى حاجته، ثم ركب ولم يصلي صلاة المغرب، وإنما صلاها جمعا مع العشاء في المزدلفة. نقلوا كل شيء، وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس وهو سائر من عرفة إلى مزدلفة: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تستعجلوا لا تستعجلوا، السكينة السكينة. وكان يقول، يصف الصحابي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العناق، يعني شوي شوي، فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة دخل بها. فبين لنا أن فعل كثيرا من أحبابنا الآن ب بأنهم يأتون بسرعة هائلة وقد يزعجون الناس ويزعجون من يمشون على الأقدام ويسببون الأخطار عليهم وعلى من معهم، إن هذا لا أصل له، وإنما الإنسان يمشي الهوينا. وكان عليه الصلاة والسلام آخذ بعنان ناقته، وإذا وجد فجوة أرخى لها العنان لأجل أن تندفع. فنقول أيها الأحباب بأن النبي أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فالصحابة وصفوا لنا الحج من أوله إلى آخره. ودرسنا السابق يذكر المؤلف رحمه الله ابن القيم بعض الأوهام، أوهام وقع بها كل أو عدد كبير من أهل العلم لأنهم لم يتحققوا، وإلا فإن الأمر جلي واضح. من الأوهام يذكر يقول هل عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة؟ نقول دخول الكعبة إنما كان في فتح مكة، وأما في عمرة وأما في حجة الوداع فلم يدخل الكعبة. عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تصلي في الكعبة فقال صلي هنا، وأشار إلى الحجر، لأن سبعة أذرع من الحجر إنما هي داخلة في الكعبة، وإنما قريش قصرت بهم النفقة فاغتسلوا البنيان، اختصروا البنيان لقلة النفقة لديهم. عائشة رضي الله عنها لما سألت الرسول قال صلي هنا، تريد أن تدخل صلي الكعبة؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي هنا، وأمرها أن تصلي بالحجر لأن الحجر جزء من الكعبة. ثم ذكر المؤلف هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع عشر صلاة الفجر في الحرم أو بعد أن تحرك؟ لأنه كان أجاب عائشة حينما استأذنته في أن تأتي بعمرة، وأمرها مع أخي عبد الرحمن بالذهاب إلى التنعيم، فلما انتهوا تحركوا متوجهين إلى المدينة. ثم بعد ذلك يقول هنا المحصب وهو ما نسميه الأبطح. هل هو سنة إن الإنسان إذا انتهى من الحج يجي ويجلس في المحصب أو لا، أو أنه وقع بدون أن يكون يعني مصادفة بدون أن يكون هناك سنة؟ نقول الصحيح أنه لو نزل في أي مكان جاز له ذلك، وليس للمحصب أو أهل الأبطح مزية خاصة. ثم يقولون بأنه عليه الصلاة والسلام عمل شبه دائرة على مكة حينما جاء، فهو دخل من كذا ثم عسكر في كذا ثم ذهب إلى المشاعر ثم جاء من الجهات الفلانية، وبذلك يعمل دائرة على مكة. قلنا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما جاء ذلك قد يكون مصادفة، وإلا فإنه يأتي من أي طريق يراه أسهل ويراه أنسب له. أيها الأحباب، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن قدر فأحسن له المبادرة. أيها الناس حجوا، يقول يعني إبراهيم عليه السلام صعد على أبي قبيس الجبل اللي عند القصور هنا، أيها الناس لما نزلت عليه الآية وأذن في الناس بالحج، وأذن الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله قد فرض عليهم الحج. فصعد إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأصلاب؟ لبيك اللهم لبيك. فنحن حينما نلبي الآن إنما معناه إجابة بعد إجابة، وذلك لنداء إبراهيم عليه السلام. والحج بحمد الله تيسرت أسبابه وتهيأت وسائله، لذلك مر بنا قبل أيام حينما بدأنا في مراسم الحج بأن اليوم الثامن يسمى يوم التروية، الحجاج يتفرغون يجمعون الماء لأن ما في ماء، عندهم يوم عرفة وعندهم أيام العيد ويوم العيد وأيام التشريق وكذا وإلى آخره، ما في. فاليوم الثامن يتفرغون لجمع الماء ويسمى بيوم التروية. والآن الماء بحمد الله في كل حدب وفي كل مكان وعند كل دائرة أو مركز أو غير ذلك، وهو يصل إلى عنان السماء. فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء على خدمتهم لبيت الله واعتنائهم بحجاجه والمعتمرين. يسأل أحد الإخوة يقول: أديت العمرة. طاف الرجل وسعى وحلق أو قصر، والمرأة طافت وسعت وقصرت من ضفائرها قدر أنملة، ماذا بقي؟ نقول: بقي العمل الصالح الذي يرفع، فأقدس البقاع هو هذا المكان، فأكثر من العمل الصالح. يقول: ما هو أفضل شيء؟ نقول: يقول العلماء عليهم رحمة الله: أفضل عمل للأفقي، يعني ما هو لأهل مكة كلهم، لا، للأفقي أفضل عمل له هو الإكثار من الطواف، لأن بقية الأعمال يستطيع الإنسان أن يؤديها في أي مكان، إذا كان هناك ذكر، إذا هناك تهليل، إذا كان هناك قراءة قرآن، إذا كان هناك صدقات، صلاة إلى آخره. فبينما الطواف لا يكون إلا في هذا المكان، وقد لا يتيسر للإنسان أن يأتي مرة أخرى، فيكثر من الطواف بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين. أما إذا شق على نفسه فلا، وإذا شق على إخوانه وضايقهم فلا، وإذا كان الأمر في سعة فيكثر من الطواف. يسأل يقول: أي طواف؟ كم شوط؟ نقول: أي طواف، سواء كان ركنا أو واجبا أو مندوب، فهو سبعة أشواط، لا يصح أن يكون خمسة ولا أربعة ولا ستة، وإنما سبعة أشواط. وإذا أراد الإنسان أن يزيد يأتي بسبعة أخرى، وإذا أراد الإنسان أن يزيد يأتي بسبعة أخرى. فأكثروا من الطواف بشرط ألا يشق عليكم ولا على إخوانكم. أما السعي، وهنا أكررها مرات، أما السعي فهو لا يتعبد بتكراره. طفت سعيت للعمرة خلاص، سعيت للحج خلاص، ما تكرر سعي ثاني، لا، سعي واحد، سعي واحد للعمرة وسعي واحد للحج. المتمتع يسعى مرتين، سعي للعمرة وسعي للحج، والقارن يسعى مرة واحدة لهما جميعا، والمعتمر يسعى مرة واحدة للعمرة، وهكذا. فالعمرة أو فالسعي لا يتعبد بتكراره، وإنما يكفي شيء واحد. نسأل الله التوفيق والسداد. أحد الإخوان سأل قال: الآن أنا معي أهلي وأديت العمرة وأنجزتها وزوجتي كذلك فعلت، هل يحق لنا أو يجوز أن نفعل ما أحل الله للرجل مع أهله؟ قلت: نعم، العمرة انتهت بمجرد الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وكذلك المرأة طافت وسعت وقصرت من ضفائرها، انتهى كل شيء، ويحق لكم أن تأتوا ما أحل الله لكم. سؤال آخر أيضا مختصر يقول: بأني أتيت مع أهلي، وبعدما نزلنا من الميقات معنا أحد البنات وقد جاءتها الدورة الشهرية، ما العمل؟ أقول: هي باقية على إحرامها، فتبقى معكم وتبقى في الساحات الخارجية، لا تدخل الحرم حتى ينتهي العذر الشرعي، فإذا انتهى تغتسل بالفندق أو في مكان سكنكم ثم تأتي للحرم. هل يلزم أن تذهب إلى التنعيم؟ نقول: لا. هل يلزم أن تعود إلى الميقات؟ لا، هي باقية على إحرامها حتى ينقطع العذر، فإذا انقطع تأتي للحرم وتطوف معكم وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. سأل سؤال أيضا يعني لبقي، قال: لو يعني مثلا عزمنا نبي تبقى سبعة أيام وحنا مسافرين بكرة ومسافرين بعدهم العمل. قلت إذا كان الأمر كذلك فالإخوة خلفنا في المكاتب جالسين طيلة 24 ساعة يفتون في هذه المسائل، إن شاء الله يفتون بما به براءة الذمة. الآن أيها الأحباب نقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وذلك امتدادا لقراءتنا السابقة، وأن على الإنسان في نسكه أن يكون بسكينة وأن يكون بوقار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول السكينة السكينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع
نعم
في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب. ومستند هذا الوهم قول ابن عباس إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية،
من قبل البدو. نعم.
كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علقوا العقاب والعصي والجعاب،
فإذا أفاضوا
تقعقعت تلك فنفروا بالناس،
فنفروا الناس. نعم.
ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول
أيها الناس السكينة السكينة. ونقول لإخوتنا الذين يقودون السيارات ارفقوا بمن معكم، لا تزعجوهم أو تسببوا لهم الأخطار، كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة السكينة، أي الزموا السكينة واتبعوها، فذلك خير وعمل صائب، وإن شاء الله تحققون الأجر والمغنم. نعم.
يا أيها الناس عليكم السكينة. وفي رواية إن البر ليس
بالإيجاب، ليس بالهرولة أو الركض، لا، أو إشغال الناس أو تسبب يعني تسبيب يعني مجيء الخطر عليهم، هذا ليس من البر، وإنما البر أن تحرصوا على سلامتهم وعدم ما يعكر الصفوة. نعم.
ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.
ما رأيتها رافعة، إذا مثلا صارت الناقة تركت ترفع اليدين، لكن يقول ما رأيتها يعني تمشي شوي شوي، ما رأيتها رافعة، وكان عليه الصلاة والسلام ماسكا بخطامها، وإذا وجد مجالا أرخى لها.
رواه أبو داود. ولذلك أنكره طاوس والشعبي. قال الشعبي حدثنا أسامة بن زيد،
وكان أسامة يركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أسامة رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها عادية جمعا. قال وحدثني الفضل بن عباس أنه
كان مع النبي، وكان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل، وهو أخو عبد الله، وعبد الله وهو أكبر من عبد الله. عبد الله بن عباس كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وكثيرا ما يرشد عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يروح عند خالته ميمونة ليلتها من رسول الله ونوبتها ليسمع برنامج النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. هذا أخوه اللي أكبر اسمه الفضل، ولأن العباس يقال له يا أبا الفضل.
فلم ترفع راحلته رجلها عادية جمعا. وقال وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى رمى الجمرة،
حتى رمى الجمرة، يعني وصل إلى منى ورمى الجمرة وهو يمشي الهوينا. نعم.
وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار،
يعني يسرع لأجل يبتعد عن الغبار، لأنهم كلهم على الإبل، والإبل إذا صارت تمشي تثير الغبار. نعم.
ومنشأ هذا الوهم
الإبل والخيل وكذا، كذا صارت إذا كانت تجري تثير الغبار. ومر بنا بيت قاله رجل أعمى، لكن وصف وصفا دقيقا لم يستطع المبصرون أن يقولوا، حينما يقول: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وعسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا قاله بشار بن برد مع أنه أعمى: كأن مثار النقع يعني الغبار. وهذا يسمى في البلاغة بالتشبيه التمثيلي، يعني ليس يشبه شيء بشيء، وإنما يشبه صورة متكاملة بصورة متكاملة. كأن مثار النقع الخيل مثلا التي عليه فوق رؤوسنا ومعهم السيوف تلمع، وكأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، اللي تسقط من يعني مع الكواكب اللي تسقط، يعني كانت قبل، أنا أذكر قبل 50 سنة أو أكثر فيه كواكب تسقط، الآن لوجود الكهرباء والإنارة وكذا أصبحنا لا نراها. نعم.
ومنشأ هذا الوهم اشتباه
سمى، قلنا تشبيه عيسى يا أبا، نعم يا أبا يحيى، تشبيه تمثيلي، تشبيه تمثيلي، يعني في عندنا تشبيه ضمني وتشبيه تمثيلي، أنواع من التشبيه، هذا يقال له تشبيه تمثيلي، وهو أتى به على صورة لم يستطع المبصرون أن يأتوا بمثلها بينما هو رجل أعمى. نعم.
وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، والإيضاح في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة. والقول في هذا قول من أثبت أن لا قول من نفى، والله أعلم. فصل. ومنها
وهم طاووس. نعم.
وهم طاووس وغيره،
طاووس بن كيسان وهو جاي من اليمن. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض
كل ليلة، وفي منى بعد صلاة العشاء يجي للحرم ويصلي ويرجع، يكون هذا يعني الصحابة وغيره، أو وهو ليس من الصحابة وإنما من التابعين هو، ويقول إنه كل ليلة من أيام التشريق يأتي بعد العشاء من منى إلى مكة ويتعبد ثم يعود. غيره يقول لا، لم يحصل هذا. فيقول ابن القيم رحمه الله بأن هذا وهم وليس ثابتا. نعم.
كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت،
يأتي إلى البيت. نعم.
وقال البخاري في صحيح، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ورواه ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يزور البيت
كل ليلة
من ليالي منى
ما دام بمنى. قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه. انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا وهو وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة، وبقي في منى إلى حين الوداع، والله أعلم. فصل. ومنها وهم من قال
وهم يقول ودع مرتين، مرة كذا ومرة كذا، والصحيح أنه ودع مرة واحدة. طواف الوداع عند المغادرة يطوف سبعة أشواط. يسأل أحد الإخوان يقول يلزم ألبس الإحرام، قلنا لا. يسأل آخر يقول يلزم سعي بعد الطواف، لا، وإنما يطوف طوافا ويودع البيت ويدعو، وأحسن مكان للدعاء إذا تيسر له عند الملتزم. أين الملتزم أيها الأحباب؟ الملتزم ما بين الحجر إلى الباب قدر أربعة أذرع، يقف الإنسان ويلزق يديه وصدره وخده ويدعو الله، يقول اللهم تقبل مني، اللهم اجعله حجا مبرورا، اللهم اجعله سعيا مشكورا، اللهم اعدني إلى هذا المكان سالما غانما، اللهم إن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري يا عزيز يا كريم، ويتضرع في الدعاء يدعو عند الملتزم، لكن بشرط ألا يشق على نفسه ولا على إخوانه من الحجاج والمعتمرين. نعم.
إنه ودع مرتين، ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة.
هذا الوهم، يقول جعل مكة دائرة بعد دار عليها كلها، نقول لا، هذا ما ورد. نعم.
في دخوله وخروجه، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة. فصل. ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا، وبالله التوفيق.
هنا يبين بعض الأحكام المتعلقة بالهدي والأضحية والعقيقة. الهدي أيها الأحباب إذا كان هديا واجبا فلا يكون إلا بعد العيد، بعد يوم العيد، يعني يوم العيد فما بعده. وأما إذا كان يريد أن يتصدق به صدقة وليس يعني مطلوبا منه أو ليس واجبا في ذمته، وكذلك إذا كان نتيجة إخلاله بعمل يعني دم جبران فهو يذبح في الحرم متى ما وجب عليه، لكن غيره إذا كان هدي تمتع، إذا كان هدي قران، إذا كان أضحية فلا يذبح إلا يوم العيد وما بعده. وأما العقيقة فهي سنة، ويقول الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الأب فقيرا واستدان فأرجو أن يخلف الله عليه، عن الغلام شاتين وعن الجارية شات واحدة، متى تذبح؟ قال تذبح يوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين أو أي يوم بعد ذلك، يعني على الترتيب، اليوم السابع من الولادة، اليوم الرابع عشر من الولادة، اليوم الحادي والعشرين، إذا انتهت هذه الأيام ولم يتمكن من ذبحها ففي أي يوم بعد ذلك، وهو إن شاء الله سيخلف الله عليه، وهي واجبة على الأب. وقد ورد كل غلام مرهون بعقيقته، مرهون بأي شيء؟ قالوا من ناحية الصلاح، من ناحية الاستقامة، من ناحية صلاح الأمر، من ناحية العبادة، من ناحية سعة الرزق، يعني مرهون بجميع خصال الخير وأفعاله، مرهون بعقيقته، وهي واجبة على الأب. هل تجب على الأم؟ نقول لا. هل تجب على الإنسان؟ بعض الإخوان يقول لنا أعرف أهلي ما فعلوا شيئا وأنا أريد أفعلها الآن، نقول إذا فعلتها فأنت مأجور إن شاء الله، لكن ليست عليك وإنما هي على أبيك. نعم.
فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة.
والهدية هي بهيمة الأنعام، وبهية الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لو قال إنسان أنا بذبح حمار وحش، حمار وحش يعني من الضبع وهي غالية، أو بذبح فرس أو أذبح مثلا ضبع أو من الأشياء التي تكون حلالا لكن ليست بهيمة الأنعام، نقول لا، ما يجزي، لا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية إلا بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولو وجد شيء أعلى منها وأرفع قيمة لكن ليس من بهيمة الأنعام فلا. نعم. ومن ذلك المها وبقر الوحش وما أشبه ذلك، فهي لا تصلح أن تكون أضحية ولا هديا ولا عقيقة. نعم.
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى:
أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهذا دليل على حلها وأنها من أفضل الأمور.
أحلت لكم بهيمة الأنعام. والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. ثم ذكرها الرابعة قوله تعالى:
هديا بالغ الكعبة.
هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي
هو هذه إبل بقر غنم، أما حمر الوحش، أما يعني الغزلان، أما الضبا، أما المها، أما الضبع، فليست من بهيمة الأنعام.
من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعباده هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر،
البقر نعم،
وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. وكان إذا بعث
تقليد الغنم يعني تقلد قدادة ليعرف من يراها أنها هدي، وتشعر العبل بجانب من السنام، تشعر في سكين كذا حتى يصيل الدم، وليعرف من يراها بأنها هدي له حرمته. نعم.
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه
إذا
شيء.
بعث بهديه وهو مقيم يعني أرسل المكة وهو موجود في المدينة، ما ذهب على نسك. نعم.
لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه. ومنعه
من الأكل سدا للذريعة، لأننا لو قلنا يأكل اللي معه يأكل، فلو أكل ربما يتهم بأنه ذبح، بأنه نحر هذه الناقة ليأكل لحمها، فيقال إذا مثلا هي أو شكت على الهلاك أو كذا وخفت عليها تنحرها ويأكل غيرك، أما أنت لا تأكل، لأنه إذا أكل قد يتهم بأنه نحرها للاستمتاع بأكل لحمها، فيقال بأنه هو ورفقته لا يأكلون منها. نعم.
ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا
اجتهد في حفظه وصيانته حتى يصل إلى البيت. نعم.
وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم،
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فرأس الغنم عن واحد. نعم.
البدنة عن سبعة والبقرة كذلك، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف
بدون أن يضر به، يركبه بدون أن يضر. نعم.
إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي رضي الله عنه يشرب من لبنها
ما فضل عن ولدها، إذا كان معها ولد فولدها أولى، والزايد يمكن الإنسان يحلب ويشرب.
نعم. ما فضل عن ولدها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل،
نحر الإبل وذبح ما سواها. نحر الإبل، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، وذبح ما سواها يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ولو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر جاز ذلك، لكن من السنة أن ينحر الإبل فصل لربك وانحر، وأن يذبح ما سواها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقلنا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز ذلك، لكن خلاف الأولى. نعم.
نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله
عمي ويكبر بسم الله والله أكبر.
نعم. عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده،
وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وقدره اللي نحره علي 37، واللي نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63، نحرها بيده الكريمة. نعم.
وربما وكل في بعضه كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها،
يعني يضجعها، الإبل واقفة وأما البقر فهو على جنبها. نعم.
ثم سمى وكبر وذبح. وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال إن فجاج مكة كلها منحر، وقال ابن عباس مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم
ويتزودون، يعني يأخذون شيء معهم. نعم.
ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث.
الآن الدولة وفقها الله أوجدت البنك الإسلامي، فهو يستقبل هذه يعني الرؤوس من الإبل أو البقر أو الغنم، وتوضع في مكان بارد مثلج، ثم ترسل لأبناء العالم الإسلامي ممن هم بحاجة ماسة، وكذلك توزع على فقراء مكة خلال العام الكامل. وهذا بفضل الله، يعني أدركت وقتا أنا يعني قبل يمكن 40 أو 50 سنة كانت يعني تبقى في المجزرة، وثم بعد يوم ويومين يجيبون جرافات ويدفنونها ولا يستفاد، لكن الآن الحمد لله يستفاد منها فائدة كبيرة، ويكشف عليها كشفا طبيا سليما، ثم يعني تحفظ حفظا رائعا، وتوضع في البرادات أو الفريزرات أو الثلاجات، وتنقل إلى أبناء العالم الإسلامي في كل مكان. نعم.
لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسعوا عليهم. وذكر داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة.
نعم.
قال فما زلت
أطعمه منها حتى قدم المدينة. يعني نبقي اللحم في الطريق إلى مكة والمدينة كان 10 أيام، يعني 10 أيام وهم يأكلون منها. يقول أكل منها رسول الله حتى وصلنا إلى المدينة، فدل على أن بقاءها عنده مدة أكثر من الأيام هذه أو أقل لا حرج فيه. ففي سنة من السنوات أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيدوا في أكلها على 3 أيام، لأن الناس كانوا في عوز وفي حاجة إلى الأكل، فيضطر صاحبها أنه يعطي من يحتاج لأن الناس في حاجة. أما وقد وسع الله عليهم فترك الأمر، وقد تبقى عند الإنسان في بيته الآن 2 أو 3 أو أكثر لوجود وسائل التبريد. نعم.
فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع.
يعني يمكن يقسمها: خذ يا فلان، خذ يا فلان، ويمكن يقول كل يأخذ اللي هو يبي. يعني لا حرج أن يأخذ الإنسان ما أراد، إما أن يقسمها بنفسه، وإما أن يقول للناس هلموا خذوا، هذا يأخذ الكبد، وهذا يأخذ الكلى، وهذا يأخذ القلب، وهكذا إلى آخره. نعم.
فعل هذا وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله. وأما في غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، وفي يوم الأحد قراءتنا في كتاب الكافي في الأحكام المتعلقة بالنكاح في شروطه وأركانه. وقلنا الشروط 4 والأركان 3، فمجموعهما 7 ولا بد منهما. فإذا اختل ركن قلنا بأن النكاح باطل، وإذا اختل شرط قلنا بأن النكاح فاسد، وبينا الفرق بين الباطل والفاسد، وهو موضوعنا في يوم الأحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة لنتناقش بها.